إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
إذا كانوا نووا الصيام البداية
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا.
أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجالي.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في رمضان. أحبتنا الأكارم، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري. لا يكمل إسلام العبد إلا بالقيام بأسس ودعائم وأركان الإسلام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقد جاء في القرآن الكريم بيان معنى لا إله إلا الله بنفي الشرك وتوابعه وإثبات الإخلاص وشرائعه، فكل قول وعمل صالح يحبه الله ويرضاه هو من مدلول كلمة الإخلاص، لأن دلالتها على الدين كله، والتوحيد هو أعظم الأصول وأكملها وأوجبها لصالح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح، وبفقده يكون الشر والفساد. حول هذا الموضوع نقدم لكم محاضرة قيمة بعنوان معاني التوحيد في الصيام لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد السعيد، حيث تحدث فضيلته في هذه المحاضرة القيمة عن معنى العبادة ومشروعية الصيام وبيان معاني التوحيد في الصيام، مستدلا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذلك. الآن نترككم تستمعون إلى فضيلته، حيث يقول:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل وعلا بكمال حكمته وعلمه خلق الخلق لغاية عظيمة، وهي عبادته سبحانه وتعالى. ولهذه الغاية أنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل وبعثهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. بعثهم الله جل وعلا يدعون الناس إلى عبادة الله، وأنزل عليهم كتبا فيها شرع الله جل وعلا الذي يتعبد العباد به ربهم جل وعلا. وقد بين الله جل وعلا هذه الغاية في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين جل وعلا أن هذه العبادة تتصل حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن العبادة غاية مقصودة وليست وسيلة تنقضي وتنتهي أو تفوت بمرور الأزمان والليالي عليها، وإنما هي غاية مقصودة محمودة خلق الله الخلق لأجلها. ولهذا أمر الله تعالى عباده أن يعبدوه حتى يتوفاهم إليه جل وعلا وينتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء والحساب. وبين جل وعلا في آيات أخرى أنه سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا، وأنه جل وعلا لن يتركهم سدى، بل خلقهم جل وعلا لعبادته، ولم يهملهم جل وعلا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب لتحقيق عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذا عرفنا أن الله جل وعلا خلق الخلق لهذه الغاية، فما معنى هذه الغاية وهي العبادة التي خلق الخلق لأجلها؟ العبادة كما ذكر العلماء رحمهم الله اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وذلك يشمل فعل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى الله تعالى عنه، لأن العبد إذا امتثل أمر الله جل وعلا فقد فعل ما يحبه الله تعالى، سواء كانت هذه الأعمال من أعمال القلوب كالتوكل على الله والرغبة والرهبة والخشية والإنابة، أو كانت من أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله، أو كانت عبادة قولية كذكر الله جل وعلا والتسبيح والتهليل وغيرها من أنواع العبادات. هذه العبادات أمر الله جل وعلا بها إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، فامتثالها يعتبر عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، وترك المحرمات أو ترك المنهيات يعد عبادة لله عز وجل، وهو داخل في اسم العبادة، لأن المنهيات إن تركت على سبيل طلب رضوان الله جل وعلا وابتغاء وجهه فإنها تكون عبادة، فمن ترك فعل الفواحش امتثالا لنهي الله عز وجل فإنه يكون عابدا لله، ومن ترك السباب ممتثلا أمر الله عز وجل فهو عابد لله، وهكذا في بقية المنهيات، كل ما نهى الله جل وعلا عنه فتركه العبد تقربا إلى الله جل وعلا وابتغاء رضوانه فهو بهذا الفعل عابد لله جل وعلا. إذن فالعبادة تطلق على فعل ما أمر الله جل وعلا به على جهة الاستحباب أو الوجوب، كما تطلق على ترك ما أمر الله جل وعلا به على جهة التحريم أو الكراهية مع قصد التارك وجه الله جل وعلا. أما إذا تركه لكونه غير قادر عليه، أو تركه لأنه لم يخطر بباله ولم يكن تركه لها من أجل نهي الله أو نهي رسوله صلى الله عليه وسلم عنها، فإنها لا تدخل في معنى العبادة. إذا عرفنا هذا المعنى ونظرنا إلى الصيام، فإن الصيام مما أمر الله جل وعلا به في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أمر من الله جل وعلا بالصيام، إذن فالصيام عبادة من العبادات، وهذا من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة التي أجمع عليها أهل العلم، ولا يختلف فيها أحد من أهل الإسلام، لا يختلفون أن صيام رمضان فرض فرضه الله جل وعلا على عباده، وأن فعله قربة إلى الله جل وعلا، لأن العبد ممتثل لأمر الله جل وعلا الذي أمره بالصيام. والعبادة من توحيد الله جل وعلا، بل هي توحيد الله عز وجل، ولهذا فسر بعض العلماء قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فالعبادة يطلق عليها توحيد، والتوحيد يطلق عليه عبادة، وإن كان المعنيان قد يفترقان أحيانا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات: فادعوهم إلى توحيد الله، أو إلى أن يوحدوا الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دعوتهم إلى الصلاة وإلى الزكاة. فجاء في هذا الحديث التفريق بين التوحيد وبين الأعمال، وهي الصلاة والزكاة، لأنها اجتمعت فأطلق على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أطلق عليها التوحيد. إذن إذا عرفنا أن العبادة من توحيد الله وأن الصيام من العبادة، فالصيام توحيد لله عز وجل، وتوحيد الله جل وعلا هو أن يعتقد العبد أن الخلق والتدبير بيد الله، وأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويعتقد أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه. هذا هو توحيد الله عز وجل الذي ينتظم أنواع التوحيد كلها. وبتحقيق الصيام على الوجه الذي يرتضيه الله جل وعلا، فإن العبد يكون حينئذ قد آمن بهذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. لأن العبد في صيامه قد آمن بأن الخلق والتدبير لله، لأن العبد المؤمن يعتقد أنه إن لم يشأ الله عز وجل أن يصوم فإنه لا يصوم، وإن لم يقدره الله عز وجل على الصيام فإنه لا يقدر على الصيام، لأنه يعلم أن قدرته واستطاعته لا تكون إلا إذا أقدره الله جل وعلا، كما يعلم أن أفعاله لا تقع إلا بمشيئة الله جل وعلا، ومن ذلك الصيام. فلو أراد أن يصوم وما شاء الله أن يصوم فإنه لن يصوم، وهذا توحيد لله عز وجل في ربوبيته. والصيام له ارتباط بتوحيد الأسماء والصفات، وذلك أن أسماء الله جل وعلا وصفاته قد بلغت الغاية في الكمال، ومن كمالها أن لها آثارا، وليست كأسماء العباد وصفاتهم التي قد تتخلف آثارها كثيرا أو لا يكون لها آثار أصلا، لكن الله عز وجل لأسمائه الحسنى وصفاته العلى آثار على عباده. ومن ذلك أن الله عز وجل سمى نفسه بالحكيم، وهو جل وعلا ذو الحكمة البالغة، ومن حكمته عز وجل أن شرع لعباده هذا الصيام. والصيام فيه مصالح للعباد في أمر الدنيا والآخرة، وذلك أن الله عز وجل ما شرع عبادة إلا ولعباده مصلحة فيها، لأن الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكمة، وهذه الحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على بعض الناس وقد تخفى على الناس أجمعين، لكن العبد المؤمن معتقد أن الله عز وجل لم يشرع عبادة إلا وله سبحانه وتعالى فيها الحكمة البالغة. إيمانه بحكمة الله في الصيام إيمان بأثر من آثار أسماء الله جل وعلا وهو الحكيم، وإيمان بصفة من صفات الله جل وعلا، وهو أنه جل وعلا متصف بأنه ذو الحكمة البالغة. كذلك الله عز وجل سمى نفسه رحيما، وهو ذو الرحمة لخلقه أجمعين، ومن رحمته جل وعلا أن شرع لهم الصيام، وهذا الصيام شرعه الله عز وجل رحمة بعباده، لأنه جعل فيه تقوى للعباد، وذلك أن الصيام أحد أسباب النجاة من عذاب الله والدخول في رحمته وجنته ومغفرته ورضوانه. كذلك في شرعية الصيام شرع الله عز وجل الصيام على عباده ويسره عليهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن رحمته جل وعلا أن رفع الحرج عن عباده ورفع عنهم جل وعلا المشقة، فأباح للمريض الفطر وأباح للمسافر الفطر، يفطرون في نهار رمضان ثم يقضون إذا استطاعوا القضاء، أو يطعمون فدية إذا لم يستطيعوا القضاء، فهذا من رحمة الله عز وجل. فالعبد المؤمن يعلم أن فرضية هذا الصيام من آثار أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى. وللصيام تعلق بتوحيد الإلهية، وتعلقه بتوحيد الإلهية من وجوه كثيرة سيأتي إن شاء الله جل وعلا بيانها، لأجل ما في الصيام من المعاني العظيمة من توحيد الله عز وجل. جاء في الشرع تعظيم الصيام وبيان فضله على كثير من سائر العبادات، وبيان تفضل الله جل وعلا به على خلقه. ومن ذلك أن الله عز وجل ذكره أو ذكر الصائمين وما أعد لهم من الأجر، وعطفهم على المسلمين والمؤمنين من باب عطف الخاص على العام بيانا لفضيلة الصائمين. قال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله عز وجل في أول الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولا يشك أحد منا أن الصيام من الإسلام وأنه من الإيمان. أما كونه من الإسلام فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما كونه من الإيمان فلقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله عز وجل في أوائل الآية المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم بعد ذلك قال: والصائمين والصائمات. فخص الصائمين والصائمات، وإن كانوا داخلين في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصهم بالذكر بيانا لعظم شأن الصيام، وتعظيما وذكرا لمن عظم الله عز وجل فصام له. ثم قال جل وعلا: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا الأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل للصائمين لا يعلم قدره إلا الله. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر شيئا من هذا الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة. ومعنى كونه جنة أي أن العبد يجعله وقاية بينه وبين عذاب الله. والله عز وجل يقي الصائمين الذين صاموا في سبيله، يقيهم جل وعلا بفضله ورحمته بصيامهم النار. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الصيام لا حد لأجره أبدا، لقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فسر بعض السلف الصابرون في هذه الآية بأنهم الصائمون، فهم ذكروا أن أهل الصيام يوفون أجرهم وليس فيه حساب كسائر الأعمال، وإنما يفيض الله جل وعلا عليهم من فضله وجوده ورحمته. إن الصيام لما اشتمل عليه من هذه المعاني يشرف الله عز وجل أهله يوم القيامة بأن يعلي ذكرهم ويرفع من شأنهم أمام الخلائق. فإن الناس يوم القيامة منهم من يجازيه الله عز وجل ويعاقبه على سيئات أعماله فيفضحه على رؤوس الأشهاد، ومنهم من يرفع الله عز وجل قدره ويعلي شأنه أمام الخلائق يوم القيامة، ومنهم الصائمون. وذلك أن الله عز وجل جعل في الجنة بابا يقال له باب الريان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه أحد غيرهم. ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم إذا دخلوا أغلق، وهذا التخصيص من رب العالمين لهذا الباب بالصائمين دليل على فضلهم وعلو مكانتهم، وأن الله عز وجل كما أسر بالصيام له في الدنيا فإن الله عز وجل يجازيهم يوم القيامة عليه جزاء يرفعهم به على رؤوس الأشهاد. بل إن الله عز وجل لعظيم شأن الصيام وما فيه من معاني التوحيد جعل الله عز وجل الرائحة التي تخرج من ابن آدم إذا صام جعلها جل وعلا أطيب عنده من ريح المسك، كما في الحديث الصحيح لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا أن يصلي في المسجد لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأما الصائمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن ذلك، لأن ما يخرج منهم من هذه الرائحة وإن كرهها الناس وعافتها نفوسهم فإنها عند الله عز وجل تقع موقعا عظيما. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والمسك هو أطيب الطيب، ورائحة فم الصائم وما يخرج منه من الرائحة التي يستكرهها الناس هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. ولهذا كانت الرائحة التي تخرج من بني آدم في حكم الله عز وجل أنها رائحة طيبة لأنها أطيب من ريح المسك. وإن كرهها الناس وعافها الناس وآذتهم هذه الرائحة فإنها تقع عند الله موقعا عظيما. ولهذا هذه الرائحة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهذه الرائحة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أطيب عند الله من ريح المسك، فهي من الطيبات التي يقبلها الله عز وجل ويضاعف أجر صاحبها ويرفع درجته.
مجالس العلم في رمضان. إخوة الأحبة، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة والتي بعنوان معاني التوحيد في الصيام لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد السعيد.
نعود بعد ذلك إلى معاني التوحيد التي يشتمل عليها الصيام لنعرف هذه المعاني ونعرف ثمراتها على العبد، فإن ذلك مما يزيد في الإيمان ويدفع إلى التعبد إلى الله عز وجل بالصيام سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان. وهذه المعاني التي يشتمل عليها الصيام معاني عظيمة وجليلة وكلها من معاني التوحيد لله عز وجل التي يمحص الله عز وجل بها قلوب العباد، لأن العبادات شرعها الله عز وجل وكلف بها عباده امتحانا منه عز وجل ليعلم الصادق في إيمانه من الكاذب وليعلم المؤمن من المنافق. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وابتلاء الله عز وجل لعباده ابتلاء بالسراء والضراء وابتلاء بالمصائب وابتلاء بما كلفهم ربهم عز وجل به من العبادة سواء من العبادات التي يعملونها أو العبادات التي يتركونها. هذه العبادات شرعت تمحيصا لقلوب العباد، ولهذا جاءت العبادات متنوعة، منها ما كلف الله عز وجل به العبد في لسانه، ومنها ما كلفه عز وجل بقلبه، ومنها ما كلفه الله عز وجل في جوارحه، ومنها ما كلفه الله عز وجل به عبده في ماله، ومنها ما يتعلق بالبدن في أنواع كثيرة. ولهذا جاءت الشريعة بعبادات كثيرة تيسيرا على العباد من جهة وامتحانا لهم من جهة أخرى. ولهذا لا يغني العبد إذا أمره الله عز وجل بعبادة أن يأتي بها على غير الوجه الذي شرعه الله عز وجل. فمثلا الزكاة شرعها الله عز وجل لعباده، تارة امتحنهم بإخراج زكاة من جنس المال، وتارة امتحنهم بإخراج زكاة من غير جنس المال، وتارة امتحنهم بالزكاة في أموالهم، وتارة امتحنهم الزكاة على أبدانهم. من كان عنده ذهب وفضة وجب عليه أن يخرج منها ذهبا وفضة، ومن كان عنده زروع وثمار وجب عليه أن يخرج منها، ولا يغنيه أن يخرج عن الذهب والفضة، لا يغنيه أن يخرج عنها زروعا أو ثمارا، ولا يغنيه أن يخرج عن الزروع والثمار ذهبا ولا فضة، ولا يغنيه أن يخرج في زكاة الفطر عن الطعام، لا يغنيه أن يخرج نقودا ولو كانت النقود أضعافا مضاعفة لقيمة هذا الطعام، لأن الله عز وجل أراد أن يمتحن قلوب العباد ليعلم صدق إيمانهم، وليعلم جل وعلا صدق امتثالهم لما أمرهم الله عز وجل به. وهكذا بقية شرائع الإسلام لا بد أن تقع على الوجه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الامتحان لا يتم إلا بها، والعمل لا يقبل إلا بها، وإلا لو ترك الناس وأهواءهم لم يكن هناك فائدة من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا من إنزال الكتب، ولكان كلام الأنبياء والمرسلين وما نزل عليهم من الكتب كان ذلك عبثا، ولكن الله عز وجل أراد أن يمتحن قلوب العباد فيما كلفهم عز وجل به من الشرائع. ومن ذلك ما امتحنهم الله عز وجل امتحن به عباده من فرضية هذا الصيام عليهم، فرض الله عز وجل عليهم هذا الصيام 30 يوما أو شهرا، إن كان كاملا فثلاثون يوما، وإن كان ناقصا 29 يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، فذكره مرة 30، ومرة قبض صلى الله عليه وسلم أصبعه فكانت 29 يوما. والله عز وجل ذكر في كتابه أن الصيام أياما معدودات، وهذه الأيام المعدودات هي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ابتلى الله عز وجل عباده بالصيام لينظر جل وعلا كيف يعملون، وليعلم المطيع من العاصي. ابتلاهم الله عز وجل بهذا الركن العظيم من أركان الدين، وجعله جل وعلا مشتملا على معان عظيمة من معاني العبادة والعبودية له جل وعلا، لأن توحيد الله عز وجل مشتمل على معان كثيرة، هذه المعاني تأتي على العبادات، إلا أنها تكون في عبادة أظهر منها في العبادة الأخرى بحكمة الله جل وعلا وما علمه. والصيام اشتمل على معان عظيمة من معاني التوحيد لله عز وجل، وأول ذلك محبة الله عز وجل، وذلك أن العبد الذي يصوم إنما يصوم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك برهان محبته لله، كما أنه سبب لمحبة الله عز وجل له. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآية قال الله فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فدل على أن علامة الاتباع على محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محب لله، ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب الله، فإن الله جل وعلا يحبه. ولهذا جاء في الحديث الآخر: ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله، كما أن اتباعه سبب لمحبة الله عز وجل لعبده. والمحبة من أظهر معاني العبودية لله تعالى، بل إن بعض العلماء فسر شهادة أن لا إله إلا الله بمحبة الله عز وجل، ولهذا الله عز وجل قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فذكر عز وجل أظهر معاني العبودية له سبحانه وتعالى وهو محبته، وبين جل وعلا أن المشركين يحبون الله وأن المؤمنين يحبون الله، ولكن محبة المؤمنين لربهم خالصة لا يشوبها شرك، ومحبة المشركين ليست خالصة بل فيها شرك، فلهذا لم تنفعهم يوم القيامة، لأنها محبة شركية أشركوا مع الله جل وعلا غيره. هذه المحبة التي يحبها العبد، هذه المحبة وهي محبة العبد لربه عز وجل، لا شك أنها تثمر على العبد ثمرات، منها أن من أحب الله أحبه الله عز وجل، كما تقدم في الآية السابقة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن أحبه الله سدده ووفقه وهداه وجعله موفقا مباركا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: لئن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعذته. والحديث في صحيح الإمام البخاري. وهذا المعنى ذكره الله في قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا شك أن المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين أحبوا الله فأحبهم الله أنهم هم المتقون المحسنون، وهم داخلون في قوله، بل هم المرادون في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم إن هذه المحبة وهي محبة العبد لربه جل وعلا، هذه تكسب القلب حلاوة الإيمان. والقلب إذا أذاقه الله عز وجل حلاوة الإيمان فإنه يشتاق إلى لقاء ربه جل وعلا، وتهون عليه سائر الأعمال، فيرى الشاق عند الناس يراه يسيرا، لأن قلبه تلذذ بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن معاني التوحيد في هذه العبادة العظيمة وهي الصيام ما اشتملت عليه هذه العبادة من الذل والخضوع لله عز وجل. والذل والخضوع لله تعالى هو العبادة، لأن العبادة أصلها الذل والخضوع، ومن عبد الله عز وجل فقد ذل لربه جل وعلا وخضع له، فهو يذل لله جل وعلا ويخضع له في طاعته سبحانه وتعالى وامتثال أمره على جهة الاختيار، ويذل لربه جل وعلا لأنه يظهر فاقته وحاجته إلى الله جل وعلا، ويعتقد أن الله جل وعلا غني عما سواه، وأن العباد مفتقرون إليه، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالعباد كلهم محتاجون إلى ربهم جل وعلا، يسألونه لحاجتهم إليه وغناه عنهم. وهذا المعنى ظاهر في الصيام، فإن العبد حينما يصوم فهو يتذلل لربه ويخضع، لأنه يصوم يعتقد أن الأجر عند الله، وأن دخول الجنة أو النار بيد الله، وأن المغفرة والعذاب بيد الله، ويرجو بهذا العمل الذي يذل به لربه ويخضع له، يرجو رحمة الله ويرجو النجاة من عذاب الله عز وجل، ويسأل ربه جل وعلا بفعله هذا، لأن دعاء الله جل وعلا على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة أن تسأل ربك جل وعلا أن يرزقك وأن يغفر لك وأن يرحمك وأن يصلح لك ذريتك وهكذا من أنواع الدعاء التي تطلب فيها من ربك جل وعلا حوائجك، سواء كانت من حوائج الدنيا أو الآخرة. والنوع الثاني دعاء العبادة، وهو كل ما يفعله العباد من الأعمال المشروعة التي تقربهم إلى الله، فهو دعاء لله عز وجل. فالصائم وإن لم يقل رب اغفر لي وارحمني، ولكنه صام ليغفر الله عز وجل له ويرحمه، فهو داع لربه عز وجل. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن هذين الدعائين داخلان في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه بعض معاني التوحيد في الصيام، ومعاني التوحيد في الصيام معاني كثيرة يجدر بكل مسلم أن يطلبها، لأنها مما يزيد بها إيمان العبد، ومما يزيده إقبالا على الطاعة وتلذذا بها. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في أمن وأمان وسلامة وإسلام وصحة وعافية، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويكبت أعداءه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
إخوة الأحبة، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث استمعتم إلى محاضرة قيمة بعنوان معاني التوحيد في الصيام لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد السعيد. إلى أن نلقاكم غدا بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا كانوا نووا الصيام في البداية
شهر رمضان، أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا،
أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاجي.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.